بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب بر الوالدين وصلة الأرحام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي والد والدا. أو قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. فهذا حديث يبين فيه نبينا صلى الله عليه وسلم عظم حق الوالد. يقول: لا يجزي ولد والدا، يعني لا يكافئ معروفه إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني إذا وجد الولد والده مملوكا عبدا فيشتريه فيعتقه. وقوله فيشتريه فيعتقه، يعني أصلا لا يصح أن يملك الولد والده، فبمجرد أن يشتريه يعتق عليه مباشرة. يعني ليس العتق راجعا إلى اختيار الولد في الحقيقة. المعروف أن الإنسان هذا في الماضي موجود، إذا اشترى عبدا إما أن يبقيه عنده ليخدمه أو يحرره يعتقه لوجه الله، فيكون هذا باختيار المالك. لكن إذا كان العبد والدا فلا يمكن أن يملك الولد والده لعظيم حقه عليه. كيف يكون الوالد مملوكا وعبدا عند ولده؟ فبمجرد أن يشتريه مباشرة يعتق عليه، يكون حرا. قال فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. لأن الإخوة، العتق أمر عظيم، نحن الآن لا ندرك عظمة هذا الأمر، لأن هذا الأمر غير موجود الآن في زماننا. لكن في ذلك الزمان تخيل إنسان يكون عبدا ومملوكا لغيره، يعني هو ناقص الحرية، كأنه ناقص في إنسانيته، يعني لا يستطيع أن يتصرف إلا بإذن سيده، ما يستطيع لا أن يبيع ولا يشتري ولا يخرج ولا يذهب لا إلى الجماعة ولا إلى الحج ولا أن يفعل شيء إلا بإذن سيده، ولا يملك شيئا من المال، أي مال في يده فهو من ملك سيده. فهذا الرق أمره عظيم جدا، فمن أعظم النقص الذي يوجد في الإنسان. فمثل هذا الرق، تأمل لما يأتي إنسان يحرر هذا العبد لوجه الله، هذا عمل عظيم. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذكر الله تعالى هذا العمل من الأعمال العظيمة التي ينجو بها العبد من العقبات يوم القيامة. وأيضا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق مملوكا أو من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. فعندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال، هذا يعني يبين عظم شأن هذا العمل، وأنه يعني هذا يدل على عظم حق الوالد. وهذا أيضا يشبه مثلا ذلك الرجل الذي جاء عند ابن عمر رضي الله عنهما، فقال له: وقد حمل أمه على ظهره إلى الحج. تخيل جاء مع أمه إلى الحج وهو حامل أمه على ظهره ويطوف بها حول الكعبة وهي على ظهره. فذهب إلى عبد الله بن عمر ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم تذعر، أو كما قال. قال: فهل ترى جزيتها يا ابن عمر؟ قال: لا، ولا بطلقة أو ولا بزفرة من زفراتها. يعني مهما فعل الابن لأمه أو لأبيه لن يجزيه حقه، فهذا يجعل الابن يتواضع لوالديه ويبرهما ويحسن في خدمتهما ويبذل كل ما يستطيع لخدمة والديه وبر والديه. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه، والحديث مر معنا قريبا، ولكن ذكره النووي هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ولهذا الإخوة في الحقيقة الذي يقطع أرحامه هذا ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان بالله، ضعيف التعظيم لله، وأيضا عنده ضعف في اليقين باليوم الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فكلما كان المسلم معظما لله، يؤمن بالله حق الإيمان ويستعد للقائه في اليوم الآخر، هذا يدفعه إلى أن يؤدي حق الرحم، هذا الحق العظيم. ثم ذكر النووي حديثا عظيما في عظم شأن الرحم، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك، فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. وهذه الأعمال تتجسد عند الله تعالى كما يشاء الله جل جلاله، قامت الرحم، والله أعلم كيف كان ذلك، كما يكون يوم القيامة من تجسد بعض الأعمال وثواب بعض الأعمال، كما تأتي سورة البقرة وسورة آل عمران مع صاحبهما كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما، وكما يأتي القرآن على هيئة رجل كبير يعني يؤنس صاحبه، وكما يأتي العمل الصالح إلى المؤمن وهو في قبره، يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: وأنت بشرك الله بالخير، من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وهكذا الرحم تقوم عند الله كما يشاء الله جل وعلا. فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، يعني هذه الرحم تستعيذ بالله وتلجأ إلى الله من يقطعها. هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وهذا حديث عظيم، وترغيب وترهيب، وهذا حديث عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا أنه يقول للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك، أن أصل من وصلك، وفي الرواية الأخرى: من وصلك وصلته، بكل أنواع الصلات الإلهية. الله أكبر، من وصلك وصلته، إذا وصلت أرحامك الله تعالى يصلك. يصلك بماذا؟ يصلك برحمته، بمغفرته، بلطفه، بتيسير أمورك، بقضاء ديونك، بزوال همومك، يصلك بعافيته جل وعلا وأن يجعل لك الشفاء، يصلك بطمأنينة قلبك، يصلك بأن يقضي لك ما تريد ويعطيك فوق ما تريد، إن كنت تريد علما أو خشوعا أو توفق لبعض الأعمال الصالحة، فالله تعالى يصلك بما يصلك، بما يختاره لك مما يصلحك. الله أكبر، ألا ترضين أن أصل من وصلك؟ يصلك بأن يجعل في قلبك السرور والطمأنينة، ويصلك يوم القيامة بأن يؤمنك يوم الفزع الأكبر، وأن ينزل عليك رحمته، وأن يجعلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يصلك بالنور العظيم التام يوم القيامة، وأن يجعلك ممن يمر على الصراط كمر البرق، كل بحسب إيمانه وأعماله، وهكذا أن يصلك في الجنة بنعيمها وثوابها ولذة النظر إلى وجهه جل جلاله. أن أصل من وصلك، لأن الله تعالى له الوجه الأكمل في كل ما نثبته له جل وعلا. إن أثبت الرحمة لله فهي على أتم وجه، إن أثبت القوة لله فهي على أتم وجه. هنا نثبت أن الله يصل عبده، يصل عبده بأحسن الصلات وأجملها وأعلاها وأعظمها. أن أصل من وصلك، فماذا تريد بعد هذا الترغيب في صلة الرحم؟ ثم في المقابل أمر مخيف، وأن أقطع من قطعك، أن أقطع من قطعك. هذا الذي ربما وقع في مشاكل في الدنيا وهموم وغموم ولا يدري ما السبب، عليه أن يفتش في نفسه، ربما يكون السبب قطيعة الرحم. هذه المشاكل والقطيعة التي تحصل للإنسان في حياته ممكن أن تكون بسبب قطيعته رحمه، فيجد قلبه مقطوعا عن الله، لا يجد خشوعا، لا تدمع عينه من خشية الله، ربما يكون بسبب أنه قطع أرحامه. يجد قطيعة بينه وبين زوجته، وحشة ما يعود إليها ويتراضيان إلا وتعود المشاكل، وهكذا. يجد قطيعة بينه وبين أولاده، يجد قطيعة بينه وبين الناس، دائما هناك سوء تفاهم بينه وبين الناس، بينه وبين زملائه في وظيفته في عمله، ومشاكل مع الخادم، مشاكل مع زملاء أو جيرانه، وهكذا. وربما ينقطع شيء من رزقه، ربما ينقطع شيء من مراداته ورغباته في الدنيا تنقطع، وما يدري المسكين، يعيش في جو من القطيعة في حياته، لأنه اندرج تحت هذا الوعيد الشديد، أن أقطع من قطعك. قال: ومن قطعك قطعته. وربما يكون هذا القطع حقيقيا بأن يصاب بأمراض تقطع جسده، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يصل رحمه، فالأمر عظيم. قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ تأمل كيف ذكر الله تعالى في هذه الآية صورة من صور الفساد، قطيعة الرحم. قال: أولئك الذين لعنهم الله. واللعن طرد من رحمة الله، يعني قطع الله عنهم رحمته. أن أقطع من قطعك. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الله أكبر، هذه أعظم قطيعة. نعم، هم لهم أعين يبصرون بها ولهم آذان يسمعون بها، لكن قطع عنهم ما ينفعهم من الهدى والإيمان والعلم النافع، قطع عن آذانهم قبول مواعظ الإيمان، فلا ينتفع بالقرآن ولا ينتفع بكلام الله تعالى وب النصح والموعظة، وقطع ما يصل أعينهم من التفكر في مخلوقات الله. فهذا يعني أمر يعني عظيم جدا، لأن الإخوة قطيعة الرحم، هذا الأمر يتصل برحمة الله تعالى. وذلك جاء في الحديث يعني أنا الله وأنا الرحمن، كما يقول الله في حديث القدسي أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، من اسم الله الرحمن. رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، والرحمن هو أوسع الأسماء، حتى قرنه الله تعالى بالاستواء على أعظم وأوسع مخلوقاته، الرحمن على العرش استوى. ولهذا كان للرحم وقع عظيم عند الله تعالى، لأن صلة الرحم في الحقيقة من تمام الرحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن، ومن يقطع هذه الرحمة العظيمة يبوء بهذا الوعيد الشديد، وأن يقطع الله عنه رحمته والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على صلة أرحامنا، وأن يرقق قلوبنا لرحمة أرحامنا، وحصول التراحم والتواصل فيما بيننا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولأرحامنا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.